الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس الثالث من دروس أصول الفقه، ونحن مع كتاب أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، وما زلنا في التعريفات الأولية المقدمة التي وضعها الشيخ رحمه الله، وانتهينا من التعريف اللغوي لكلمة أصول الفقه في المرة الماضية، واليوم معنا التعريف الاصطلاحي لهذه الكلمة، تعريف أصول الفقه. أما التعريف اللقبي أي باعتباره لقبا على علم مخصوص، تمام؟ يعني كلمة أصول الفقه هنا مقصود بها علم مخصوص اللي هو علم الأصول. فهو ما ايه بقى، احفظ هذا التعريف، لان ممكن في اي مكان في اي جامعة تسأل عن هذا التعريف. فهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها الى استنباط الفقه، فهو ايه العلم، القواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها ايه الى استنباط الفقه، كما يطلق على هذه القواعد والأدلة الإجمالية. نشوف بقى نعيش مع هذا التعريف. كلمة القواعد، قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات. القواعد دي عبارة عن ايه؟ قضايا كلية جزئيات التي تندرج تحتها فتعرف بها حكم هذه الجزئيات. ومن أمثلة ذلك قاعدة الأمر يفيد الوجوب مثلا، دي قاعدة إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك. فهذه القاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة. فالله يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هنا أوفوا دفع الأمر يفيد وجوب الوفاء بالعقود، تمام، وجوب السداد. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دفع الأمر يفيد الوجوب، تمام، وجوب الزكاة ووجوب الصلاة. فجميع صيغ الأمر المجردة تندرج تحت هذه القاعدة، الأمر يفيد الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرف عن ذلك. ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغ الأمر، مثل وجوب الوفاء بالعقود ووجوب الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها، تمام. ومثل قاعدة النهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عنه. تعرف هذه القاعدة تنطبق أيضا على النصوص الناهية المجردة، ويعرف بها الانطباق، حرمة ما تعلقت به صيغ النهي، مثل مثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم، ده نهي، ده يفيد التحريم، فيكون حكم الزنا الحرمة وحكم أكل أموال الناس بالباطل الحرمة أيضا. وبهذه القواعد، القواعد العامة دي بقى، يتوصل المجتهد إلى استنباط الفقه أي استنباط الأحكام الشرعية العملية، تمام، من أدلتها التفصيلية. فإذا أراد المجتهد مثلا أن يعرف حكم الصلاة قرأ قوله تعالى أقيموا الصلاة، فيقول أقيموا صيغة أمر مجردة، وقاعدة الأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة تنطبق عليها، فينتج عن ذلك أن القيام بالصلاة واجب. يبقى عرفت إزاي طلع الحكم الفقيه، تمام. أما الأدلة الإجمالية، كلمة الأدلة الإجمالية فهي مصادر الأحكام الشارعية. إيه الأدلة الإجمالية؟ مصادر الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها، أن هذه الأشياء حجة على هذا الحكم، بحجيتها ومنزلتها في الاستدلال بها، ووجوب دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة. ومعنى الإجماع طبعا وشروطه وأنواع الإجماع وشروطه وأنواع القياس وعلته وطرق التعرف على هذه العلة وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة بالقياس وبسائر الأدلة الإجمالية. طب إيه الأدلة الإجمالية المقصودة عندنا؟ أربع حاجات، الكتاب والسنة وإيه الإجماع والقياس. طب إيه الأدلة الإجمالية؟ يبقى الأدلة الإجمالية هي إيه بقى؟ مصادر الأحكام الشرعية. إيه مصادر الأحكام الشرعية؟ يعني إيه معنى مصادر؟ يعني النهاردة لما أقول هذا حرام وهذا حلال أو هذا سنة أو هذا، جبت مصدر كلامي ده من فين؟ يعني إيه دليلي على كلامي ده؟ أربع أشياء: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هذه أدلة متفق عليها، وإن كان مختلف في مسألة القياس، لكن الثلاثة الأولى الكتاب السنة الإجماع ده متفق عليه بين أهل العلم. فالأصولي إيه معنى كلمة الأصولي؟ بقى بقولك فلان ده رجل أصولي، في لغة العوام يعني ابن أصول، من أصول عريقة. في لغة الفقهاء يعني ملم بقواعد أو ملم بعلم أصول الفقه. تمام؟ يبقى كلمة أصولي يبحث عن الأدلة الإجمالية، ما لهوش دعوة بالأدلة الفرعية أو التفصيلية، من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية. طيب الفقيه؟ لا، الفقيه يبحث في الأدلة الجزئية، الأولان يبحث في الأدلة الإجمالية والكلية. الفقيه بقى يبحث في الأدلة الأصولي بيبحث في الأدلة الإجمالية عشان يطلع لي قاعدة. القاعدة دي بيستخدمها مين؟ الرجل الطيب الفقيه. تمام؟ بياخد الفقيه القاعدة دي وينزلها على الأدلة التفصيلية ويطلع بها الحكم، حكم المسألة هنا. يبقى هو بتاع الأصولي ده ما بيطلعش أحكام، الأصولي ده بيطلع قواعد. تمام؟ والفقيه لا، بيطلع احكام على هذه احكام بناء على
القواعد، وبيطلع طرق استخدامها.
في سؤال
امتى وفي
سؤال؟ هل نتصور فقيه مجتهد بدون القواعد والاصول؟
انت بحب فقيه ازاي ومجتهد ازاي؟
ممكن ما يكونش
اصولي، ممكن الفقيه ما يكونش اصولي، لكن يكون ملما بايه؟ بعلم الأصول. وفرق بين الملم بعلم الأصول وبين الأصولي. الأصولي المجتهد، أيوة المجتهد، أيوة في الأصول. أما الفقيه فهو مجتهد في الأحكام الفقهية، لكن لابد أن يكون، لازم يشترط أن يكون ملم بعلم الأصول. تمام؟ عرفت الفرق بين الاثنين؟
يعني حتى لو ألم بعلم أصول فقه
ما يبقاش أصولي
كويس
وحافظ، مبقاش أصولي،
ولكن لم يأتي بتحرير قواعد أخرى ما يسمىش أصولي.
مش عملية لم يأتي، هو ما هو ملم، يعني ملم بعلم الأصول. يعني ملم بال إيه معنى ملم بعلم الأصول؟ يعني ملم بالقواعد الكلية التي يأخذ عليها الأحكام الجزئية. زي مثلا كلمة تدرس في علم الأصول أن الأمر يفيد الوجوب، فهو أي أمر في القرآن أو في السنة، تمام، بيديله حكم بناء على هذه القاعدة، إلا إذا صرفته قرينة.
طب هل يشترط بالأصول، هل يشترط إن هو لابد أن يأتي بجديد؟ هو ألم بالأصول والقواعد وتخريج الجزئيات،
حصل مرتبة الاجتهاد،
حصل يعني ألم بها.
ما ممكن يبقى أصولي ملم، لكن هل وصل إلى مرتبة الاجتهاد في علم الأصول؟ دي قصة تانية. زي الفقيه، هل كل فقيه مجتهد؟ هل كل فقيه مجتهد؟
لا طبعا، لا ليس كل فقيه مجتهد.
ليه؟ لأنه لم
لم
يصل مرتبة الاجتهاد. يعني مجتهد يعني اجتهد في حكم في مسألة، هذه المسألة مش موجودة لكن لها
علامات الوصول لمرتبه،
لها اشياء تشبهها، نفس القصه.
ماشي.
الغرض من دراسه اصول الفقه ايه؟ الغرض من اسمع بقى، الغرض من دراسه اصول الفقه ايه؟ الغرض من دراسه اصول الفقه ان الغرض من اصول، من وضع اصول الفقه، هو الوصول الى القواعد الشرعيه العمليه بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليها على وجه يسلم به المجتهد من الخطأ والعثار. تمام؟ فالفقيه والأصول، اسمع بقى، فالفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية الاثنين. تمام؟ إلا أن الأصول تبين مناهج الوصول، وطرق الاستنباط والفقه يستنبط الأحكام فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم الأصول وبتطبيق القواعد. أيوة. أو برضو مثلا أنا عايز أروح القاهرة وضعوا لي أصول وقواعد حتى أصل إلى القاهرة سالما آمنا على الطريق بالإشارات والأشياء والعلامات التي أستنبط منها. مثلا يقول لك يسألني علامة هكذا، دي علامة أساسية في الطرق للسائق، معناها إيه؟ الطريق إيه؟ سوف ينحني يسارا أو كده ينحني إيه؟ يعني الشاهد العلامات دي هي نفس العلماء الأصول التي يضعونها
لمن السائق
ولا ضحى. مش شرط السائق ولا ضحى، لكن السائق يفهم
ممكن
بها.
ممكن شيخ يكون الفقيه أصولي. ممكن الأصول يكون فقيه.
يفهم بها طريقة الوصول، السائق بيفهم إيه بها طريقة الوصول إلى المكان الذي يريد الوصول. فالقواعد والأصول التي وضعها الأصوليون يفهم بها الفقهاء طريقة الوصول إلى الحكم، خاصة فالفقيه والأصول يتفقان على أن غرضهما الوصول إلى إيه الأحكام الشرعية، إلا أن الأصول تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط، والفقيه يستنبط الأحكام فعلا على إيه ضوء المناهج التي إيه رسمها علم الأصول وبتطبيق القواعد التي قررها. أنت السائق رايح القاهرة، لما بتتبع القواعد والأصول التي وضعت لك للسير على هذا الطريق سوف تصل إلى القاهرة. إن لم تتبع
سرعة 80 عشان في منحنى.
إن لم تتبع يقول لك أنت هنا مثلا إيه منطقة إيه سكنية، علامة تي كده مثلا، علامة تي كده معناها إن الطريق إيه هذه نهايته، يعني علامات. أنت لو لم تتبع هذه العلامات وهذه الأصول سوف إيه سوف تضل الطريق. ولا يقال لم تعد هناك حاجة إلى هذا العلم بعد القول بسد باب الاجتهاد، لأننا نقول إن الاجتهاد باق إلى يوم القيامة، ولكن بشروطه. ومن أفتى بسد باب الاجتهاد قاله اجتهادا عندما رأى جرأة الجهال على شرع الله وتشريع الأحكام بالهوى وادعاء الاجتهاد من قبل أناس لا يعرفون منه إلا إيه الاسم فقط، يعني هو قال الكلام ده اجتهادا منه وليس، لكن هذا هو الواقع. ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة أيضا إلى معرفة هذا إيه العلم، علم الأصول، حتى لو كان لم يصل من ليه بقى والوقوف على قواعده حتى يعرف مآخذ أقوال الأئمة. الأئمة لما حكموا على دي بالوجوب أو دي سنة أو مكروه أو مستحب، إيه العلة؟ إيه طريقتهم في الحكم؟ إيه طريقتهم في الحكم؟ تمام؟ وأساس مذاهبهم، تمام؟ وعلى قدر وقد يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوى لما يعرف إيه علم الأصول وتخريج الأحكام على ضوء مناهج الأئمة التي اتبعوها في تقرير الأحكام والاستنباط. وكما أن المعنى بالأحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم، فإن إيه فإن المعنى بالقوانين الوضعية من محام أو قاض أو مدرس برضو يحتاج هو الآخر إلى هذا العلم، لأن القواعد والأصول التي قررها علم الأصول، تمام، مثل القياس وأصوله والقواعد الأصولية لتفسير النصوص وطرق دلالة الألفاظ والعبارات، تمام، على معانيها ووجوه هذه الدلالة، قواعد الترجيح بين الأدلة، كل ذلك وغيره تستلزم الإحاطة به من قبل من يتصدى للقوانين الوضعية ويريد الوصول إلى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه من الأحكام. ولهذا فقد اعتنت كليات الشريعة والحقوق في الطرق في العراق والشام ومصر وغيرها قديما وحديثا بتدريس هذا العلم لطلابه، اللي هو علم إيه؟ حتى في كلية الحقوق، مع أن دي مش كلية شرعية، بيدرسون علم أصول إيه؟ الفقه. عند المشايخ المشايخ في وضع الدستور الأخير كلمة واحدة فرقت، أضافوها وغيروها، فرقت في الدستور حكمها، حكمها وحكومتها هما هما كانوا حاطينها حكمها مدني. لو قلنا حكمها مدني بقى ضاعت بقى الأحكام الشرعية. حما شوف شوف دلالة اللفظ ده ما تاخدوش إلا من علم إيه الأصول. أجبت لك
أنا لا أدري إزاي يعني الكلمة اللفظ ده محط
من
قصص الكنيسة.
بقى مندوب الكنيسة
قال بنفس اللفظ قال أنا
الآخر لحظة
اتجنيت لما شفت اللفظ
حكمها مدني والورق معانا حكمها مدني
كل المجهود اللي احنا عملناه ضاع بسبب اللفظ بسبب
تخيل
حرفين ولا
وادي كان يقول لك ماذا يصنع ماذا يصنع واحد في الدستور في الدستور 50 لما جاءوا الشيخ محمد ابراهيم ربنا يحفظه وطلنا الشيخ طلبوا منه انه تحذف كلمة حكومتها حكمها وتضاف كلمة ايه حكومتها مدنية. الفرق بينهم شاسع. كلمة حكمها مدني
حكومتها
لا حكمها يبقى حيبقى تلغى الشريعة نهائيا. اما حكومتها مدنية يعني ايه مش عسكرية. تمام. ودي ايه وتغيرت كانت كل الدستور الموجود مع اعضاء اللجنة كله مكتوبة فيها ايه حكمها. الوحيدة اللي تغيرت عنده عمرو موسى اللي هو كان رئيس اللجنة تغيرت فيه. فحتى قالها هو بدهاء قال حكومتها مدنية او حكمها مدني قالها كده. لكن هي اثبتها ايه حكومتها ايه
القصة ده بيقول ان هو امي قاعد يزعق لقيادات الجيش وعمرو موسى وقاعد يزعق لهم ازاي هو بيحكي
نعم وكما شفت بقى دلالة اللفظ. لو واحد ما عندهوش علم باصول الفقه كان تضيع عليه ايه لذلك مثلا انا اخ كنت بقول له ايه شارك فلان معاك في كتابة الخطب معي في اللجنة فراح هو بطل يكتب وخلى فلان هو اللي يكتب. ايه يا فلان فين الخطب قال ما فلان ما بعتش لي انت مش قلت لي خلي فلان يكتب. قلت لا انا قلت لك شارك فلان وانا اعني ما اقول فرق بين ما اقول لك ايه شارك فلان وبين ما اقول لك خلي فلان هو اللي يكتب الخطب. فرق شاسع بين الكلمة دي شارك يعني شارك معاك فانت وهو تكتبوا مع بعض مش في فلان تمام. فقلت انا كل لفظ بيطلع لذلك انا لما بحاسب الناس اللي شغالين معي في اي ملف بحاسبهم على الفظ اللي بتطلع مني لان انا كل فظ لفظ كل لفظ بطلعه بايه له دلالة تمام.
مفهوم عند الكل ولا عند حضرتك لوحدك؟
لا مفهوم عند الكل هو
موضوع
يعني هي موضوع المعنى هو احيانا يفهمها على هواه هو او لا يحسن فهمها لكن هي دلالة عامة معروفة. لما اقول له شارك دي اظن القاسي والداني يفهم منها ايه المشاركة وليس ان خلي فلان يكتب
مشاركة.
لما اقول له خلي فلان يكتب الخطب لما اقول له خلي فلان يكتب الخطب
انت خليك على جنب.
ودي بستخدمها مع النساء في البيت الالفاظ تمام دلالة الالفاظ مهمة جدا مع النساء مع المعددين الامثالي مهمة جدا انك تهتم بايه دلالة الالفاظ تقول الكلمة التي تحمل ايه عدة معاني. انت حملت معنى ليه لماذا حملتيه على هذا المعنى. وايضا دلالة الالفاظ تحتاج اليها عند التعريض. انت محتاج لفظ تعرض به هذا اللفظ لا يحمل الكذب عشان وتخرج انت من دائرة الكذب والا لما اقول لسنين انت فينك الان انا داخل على العمرية فممكن يكون بيني ما بين العمرية ايه
المهم ان الطريق هيوصل للعمرية
انا داخل عمري
100 كيلو
ممكن يكون بيني ما بين العمرية ايه 100 كيلو لان انا في اتجاهي على العمرية.
طب افرض سألنا فينك
يعني داخل على العمرية يا شيخ
للقرب
للقرب
مع القرب ده ممكن يبقى 5 كيلو ممكن يبقى 100 متر
العرف بقى
ممكن يبقى
هنا بقى
ده
العرف يعني كلمة ليها المعنى العرفي وضع في
ايه لا ماشي حتى المعنى العرفي داخل عمرية
الرب خليها كده يا عم انت يا عم ده جايج وهكون عندك
دقائق
دقائق وحكون عندك
كيلو
الدقائق دي جمع ايه
كم دي يعني معايا دقائق
اخر ربع ساعه
اخر ساعه
لا يا شيخنا لا دقائق ديت معناها في الوضع العرفي 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه لا يعني
طيب هو فهم منها انك هتكون عنده في 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 في
قريب
في دقيقه واحده
انا لو قلت 10 دقائق
الشيخ الشيخ ياسر برهامي لما جانا في الدرس قال ايه في الفرح قال لما كلمت باقي عليك كم ده قال ان شاء الله الساعه 10 هكون عندكم
ان شاء الله
الساعه 10 بالدقيقه كان واصل تمام فلما اقول 10 تمام لما بس اقول ايه ان شاء الله 10 وي هكون عندكم
وي بخبرش
10 شوي
بعد بقى 11 11 الا دقيقه
ها
11
الى
5
تخش
تمام ف شوف كل هذا تفهمه من علم الاصول من علم ايه الاصول تمام وطرق دلاله الالفاظ والعبارات العلميه ووجود هذه الدلاله قواعد الترجيح بين الادله كل ذلك وغيره تلزم الاحاطه به من قبل من يتصدى القانون الوضعيه ويريد الوصول الى تفسيرها ومعرفه من طوت عليه من احكام ولهذا فقد اعتنت كليات الشريعه والحقوق في العراق والشام ومصر وغيرها قديما وحديثا بتدريس هذا ايه هذا العلم بص لطلابها ايضا دار بين خلاف وبين محمد هندي على معاد الدرس هو بيقول لي بكرة في درس قلت له أنا سوف أصل بيقول لي يوم الأحد في درس قلت سوف أصل غدا تمام السبت وسوف أكون مرهقا فمن الصعب أن يكون هناك درس طب هو أدها درسين أدها أسبوعين هل واحد يستريح من السفر أسبوع كامل 8 أيام شوف هو فهمها ازاي طب دي طب لا اسبوع اسبوع ما انا
اسبوع صح
الحل
اسبوعين
هو انا هستريح من السفر اسبوع ليه ده الا حشاك الله الا اذا كان انسان مريض لكن انا وصلت السبت اخر النهار انا صعب اعمل مثلا درس لا صعب اعمل الدرس تاني يوم هعمل اسبوع لكن تفهم منه ان اسبوعين 15 يوم دي صعبه جدا يعني هو فهم منه
اكدت على الكلمه دي هو قال ان انت قلتها
هو فهم ازاي هريح 15 يوم
هو فهم الكلمه على مقاسه هو ممكن يريح اسبوعين
ده اختلف وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا